الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال ابن كثير رحمة الله عليه: باب نزول السكينة والملائكة عند القراءة. وهذا هو باب كما تعلمون في كتاب صحيح البخاري رحمة الله عليه، في كتاب فضائل القرآن. قال البخاري رحمة الله عليه: وقال الليث: حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن الفضيل قال: بينا هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكن فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها، فأشفق أن تصيبه، فلما أخره رفع رأسه إلى السماء. حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضي، اقرأ يا ابن حضي. قال: فأشفقت أن تطأ يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، لو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. قال ابن الهاد: وحدثني هذا الحديث عبد الله ابن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن حضير. قال: وقال الليث: هذا من تعليقات الإمام البخاري كما تعلمون، وهو عندما يعلق فإنما يعلق لشيء في باله، وإنما علق هذا لأن في السند شيء، وهذا الشيء هو ماذا؟ هو رواية محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضي، فهذه رواية منقطعة. محمد بن إبراهيم التيمي هذا لم يدرك أسيد بن حضي، فلأجل هذا الانقطاع الذي في السند علق الإمام البخاري عن الليل. يلا يا عبد الرحمن، اطلع تقول صلاة وركات. ولذلك ذكر الإمام البخاري بعد ذلك في آخر هذا الحديث، قال ابن الهاد: وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن حضي. فذكر الإمام البخاري تعليقين: الأول قوله قال الليث، والثاني قوله قال ابن الهاد. الحافظ ابن حجر يقول: اعتماد البخاري لهذا الحديث على السند الثاني، وهو قوله قال ابن الهاد، ولكنه معلق أيضا، فصحح الإمام البخاري هذا الحديث من هذين التعليقين. إذن علق الإمام البخاري تعليقين، ومن التعليقين صح عنده الحديث، وهذا من الفوائد. يعني هذا الباب ليس فيه إلا حديثان معلقان: الأول علقه عن الليث لأن في سنده محمد بن إبراهيم التيمي لم يدرك أسيد بن حضي، والثاني علقه فقال قال ابن الهاد، وهذا سند يعني صحيح ليس فيه شيء، وإنما لم يذكر البخاري سنده إلى يزيد ابن الهاد، فصح عنده الحديث من مجموع هذين التعليقين، من مجموع هذين التعليقين، فنعرف هذه الفائدة. فنعرف هذه الفائدة، أن الإمام البخاري لو عنده سندان معلقان فيصح بهما الحديث، يصح بهما الحديث. ولذلك ابن كثير يقول هذا من أغرب تعليقات الإمام البخاري، من أعجب وأغرب تعليقات الإمام البخاري هو هذا التعليق. التعليق الأول لماذا؟ لأن في السند شيء. والتعليق الثاني لماذا؟ لأن ليس للإمام البخاري سند إلى يزيد بن الهاد، إلى يزيد بن الهاد. ولذلك ابن كثير رحمة الله عليه في هذا الكتاب تكلم عن هذا الموضوع وأطال فيه، وسوف نقرأه الآن فيما يتعلق يعني بالإسناد. قال بينه هو يقرأ من الليل سورة البقرة، بين وبينما كلاهما بمعنى، بين وبينما كلاهما بمعنى، وهما ظرفان في لغة العرب، بين وبينما. بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة، في هذه الطريق المعلقة عند الإمام البخاري ذكر أنها سورة البقرة. في صحيح مسلم لم يعين السورة، لم يعين السورة، قال بينما يقرأ من الليل سورة، فلم يعينها الإمام مسلم في صحيحه. ومر علينا أن رجلا كان يقرأ بسورة الكهف وفرسه مربوط بشطنين في فضل سورة الكهف، مر عليه، فلم يعين الرجل، قال بينما رجل يقرأ. فابن كثير يقول هذا هو هذا، يعني يقول هو أسيد بن حضير في الحالتين، وهذا معنى يعني ممكن وقوعه، لأن في الحديثين أن السكينة نزلت وأن الملائكة نزلت، وإنما نزلت لمعنى، وهذا المعنى هو عذوبة صوت أسيد بن حضير. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة دنت لصوتك، فلا مانع أن يكون الرجل في القصتين في سورة الكهف وفي سورة البقرة هو أسيد بن حضير، ولعل ذلك تكرر منه، فلما كان يقرأ سورة الكهف نزلت، ولما كان يقرأ سورة البقرة نزلت أيضا. قال وفرسه مربوطة، فرسه يذكر ويؤنث، يعني يجوز أن تقول وفرسه مربوطة وفرسه مربوط، فالفرس يذكر ويؤنث. وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس، جالت يعني اضطربت وتحركت مجيئا وذهابا، فسكت فسكنت، يعني عندما يقرأ تتحرك وتضطرب الفرس، فإذا سكت تسكن الفرس، فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت، في بعض الروايات فسكتت، وكلاهما يعني صحيح. ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، يعني كلما يقرأ تتحرك وتضطرب، فلما وجد يعني هذا الحال انصرف من صلاته، قطع الصلاة وخرج منها. وإنما خرج منها لأن ابنه يحيى كان قريبا من الفرس فخشي عليه منها، قال وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، يعني خاف، فلما أخره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها. طبعا هذه الرواية فيها اختصار، رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، يعني رفع رأسه إلى السماء فرأى مثل الظل فيها كذا وكذا، فاستمر ينظر إليها حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال، وهكذا كانوا يعني يعرضون قضاياهم وأحوالهم على النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمورهم، سواء منها يعني ما يحتاج تفسيرا وتأويلا، وسواء منها ما يحتاج حكما شرعيا. فقال اقرأ يا ابن حضير، ليس معناه أنه يأمره بالقراءة وهو عنده، وإنما معناه كان ينبغي أن تقرأ. فقوله اقرأ يا ابن حضير يعني كان ينبغي أن تقرأ وأن تستمر في القراءة ولا تقطع الصلاة. اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال فأشفقت أن طفأ يحيى يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له يا رسول الله أنا خفت وأشفقت أن طفأ ابني يحيى، وكان منها قريبا. قال فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة، مثل الظلة يعني كالسحابة مثلا، فيها أمثال المصابيح، فيها أمثال المصابيح، وهذه من الكرامات. ولذلك كان يحصل للصحابة يعني كرامات مثل هذا أو كرامات مثل هذا. فعلى ما أذكر الآن كان اثنان من الصحابة يمشيان فكان أمامهم نور في ليلة مظلمة، كان أمامهم نور يعني يضيء لهم الطريق. فلما افترق هذا النور مع كل منهما، وهذا ثابت صحيح، افترق هذا النور مع كل منهما. نعم ايه، فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال وتدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة دنت لصوتك، تلك الملائكة دنت لصوتك. وهذا لا يتأتى تفسيره إلا من يطلعه الله تبارك وتعالى على الغيب. قال تلك الملائكة دنت لصوتك. مر علينا في فضل سورة الكهف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ تلك السكينة تنزلت للقرآن، ولا منافاة بين هذا وهذا، فتتنزل الملائكة وتتنزل السكينة لأجل تلاوة القرآن بأداء جيد وبصوت حسن. قال تلك الملائكة دنت لصوتك، لو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم، لا تتوارى منهم يعني لا تختفي منهم. ولذلك جوز العلماء أن يعني بعض البشر يجوز لهم أن يروا الملائكة، أن يروا الملائكة. وقد حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم حيث رأى جبريل على صورته التي خلق عليها، رآه مرتين. طيب، بقي في هذا الحديث فوائد، بقي في هذا الحديث فوائد. من هذه الفوائد أن الباعث على استماع الملائكة لقراءة أسي إنما هو يعني جمال صوته، الباعث على ذلك هو جمال الصوت وليس فقط جمال الصوت. وإلا في زماننا فالكثير من القراء يعني أصواتهم جميلة ولكن لا تتنزل الملائكة لهم، لأنه ليس المقصود فقط هو جمال الصوت. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعته حسبته يخشق. وهذا حديث صحيح ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه صفة صلاة النبي، أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعته حسبته يخشى الله، حسبته يخشى الله. ولذلك يذكرون عن أئمة القراءات مثل يعقوب الحضرمي وابن عامر أنهم كانوا يعني إذا قرأوا يعني تأثر بهم الناس، مع أن أصواتهم لم تكن جميلة وإنما كان أداؤهم أداء جيدا. فإذا يعني تأثرت بقارئ من القراء مع أن صوته يعني ليس بجميل فإنما ذلك لشيء قام في قلبه، وهذا يحصل وخاصة من كبار السن. يعني لو كان القارئ الذي يقرأ في الصلاة كان كبير السن ورجل يعني جرب وشعر بقرب أجله وبقربه من الآخرة، فإن قراءته يعني تكون أحسن من قراءة من كان صغير السن، من كان صغير السن، وهذا يعني شيء مجرب، وخاصة في أئمة الحرم الذين يعني توفاهم الله تبارك وتعالى، خاصة في حال كبرهم عندما كانوا يقرؤون كان يتأثر بهم الناس، كان يتأثر بهم الناس. فنقول الباعث على يعني نزول الملائكة ونزول السكينة إنما هو لجمال الصوت بالإضافة إلى قوة الإيمان، لأن القارئ في عرف الصحابة هو الذي يعمل بالقرآن قبل أن يعني يتكلم به، فليس فقط مجرد الحفظ على اللسان، وإنما المقصود هو العمل. ولذلك كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه، عندما نقول القراء كانوا أصحاب مجلس عمر المقصود ليس القراء يعني مجرد الحفظ، وإنما القراء أي الذين يحفظون ويتفقهون في القرآن ويعملون بما فيه، فهذا هو المقصود بالقراء. ولذلك كان يدنيهم عمر لأجل يعني أن يستفيد يعني منهم في بيان ما يعرض عليه من الحوادث التي تحتاج حكما شرعيا، التي تحتاج حكما شرعيا. فهذا هو المقصود بالقارئ في عرف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يحفظ ويفهم ويتفقه في كتاب الله عز وجل ثم يعمل بما يحفظه، ثم يعمل بما يحفظه. الفائدة الثانية ذكرناها أنها جواز رؤية آحاد الأمة للملائكة، طبعا إذا توفرت فيهم شروط الصلاح، إذا توفرت فيهم شروط الصلاح. ومن هذه الفوائد أيضا فضيلة القراءة، وأنها سبب لنزول الرحمة وحضور الملائكة، فضيلة القراءة وأنها سبب لنزول الرحمة وحضور الملائكة. ومن هذه الفوائد أن في هذا الحديث منقبة لأسيد بن حضير، منقبة لأسيد بن حضير، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الإسماعيل وغيره أنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا فضل سورة البقرة، فضل سورة البقرة، وذلك أن أسيدا رضي الله عنه كان يقرأ بها، كان يقرأ بها. ومن هذه الفوائد أيضا أن التشاغل بشيء من أمور الدنيا ولو كان مباحا قد يفوت الخير الكثير، فكيف لو كان غير مباح؟ يعني التشاغل بالشيء المباح يفوت الخير الكثير، فما بالك إذا كان غير مباح؟ من أين نأخذ هذا يا جماعة؟ من أين نأخذ هذا؟ لما تشاغل أسي بمن؟ بابنه، لما تشاغل أسي بابنه يعني صعدت الملائكة. فقال العلماء فيه أن التشاغل بشيء من أمور الدنيا ولو كان مباحا يفوت الخير الكثير، فكيف إذا كان غير مباح؟ يعني كون الإنسان يشتغل بشيء مباح ويجعل هذا الشيء شغله الشاغل، هذا يفوت عليه الخير الكثير، كما نرى الآن من عزوف كثير من المسلمين عن التفقه في دين الله تبارك وتعالى وانشغالهم بأمور الدنيا، فهذا فوت عليهم الخير الكثير. وإنما أرسل الله تبارك وتعالى الرسل لأجل توجيه الناس إلى الآخرة، لأجل توجيه الناس إلى الآخرة واتخاذ الدنيا يعني وسيلة إلى الآخرة، هذا هو الأصل. فالناس تركوا المقاصد و جعلوا الوسائل مقاصد، جعلوا الدنيا التي هي وسيلة للآخرة جعلوها يعني جل مقصدهم. طيب، قال رحمة الله عليه: هكذا أورد البخاري هذا الحديث معلقا وفيه انقطاع في الرواية الأولى، فإن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني تابعي صغير لم يدرك أسيدا، فعلا لم يدركه، لأن محمد بن إبراهيم التيمي هذا توفي عام 120، محمد بن إبراهيم التيمي هذا توفي عام 120، وأما أسيد فتوفي عام 20، فرق كبير جدا. محمد بن إبراهيم التيمي توفي عام 120 هجرية، وأسيد توفي عام 20. قال: لأنه مات سنة 20، وصلى عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. إذا أسيد بن حضير مات في عهد عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه صلى عليه. قال ابن كثير: ثم فيه غرابة من حيث إنه قال: وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد ولم أره بسند متصل عن الليث كذلك. يعني ابن كثير يقول: ما وجدته بسند متصل إلى الليث، ولذلك علقه الإمام البخاري. رضي الله عنه، لا عنه بس. نعم، وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. والله لو حملت على هذا الوجه يكون جيد. يعني ابو احمد يقول مقصود يعني عمر واسيد، فيمكن هذا. قال: ولم اره بسند متصل عن الليث كذلك الا ما ذكره الحافظ ابو القاسم ابن عساكر في الأطراف، أن يحيى بن عبد الله بن بكير رواه عن الليث كذلك. طيب، قال: وقد رواه الإمام أبو عبيد في فضائل القرآن، يعني هذا الحديث رواه أبو عبيد في فضائل القرآن، فقال: وحدثنا عبد الله ابن صالح اللي هو كاتب الليث ويحيى بن بكير عن الليث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الذي هنا، عن محمد بن إبراهيم التيمي ابن الحارث التيمي عن أسيد بن حضير، فذكر الحديث إلى آخره. ثم قال، يعني أي البخاري، قال ابن الهاد: وحدثني عبد الله ابن خباب عن أبي سعيد عن أسيد بن حضير بهذا، يعني في الطريق الثانية التي أوردها البخاري معلقة، جعل الحديث فيه من؟ فيه أبو سعيد الخدري عن أسيد، فتكون رواية صحابي عن صحابي. قال: وقد رواه النسائي في فضائل القرآن عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليل وعن علي بن محمد بن علي عن داود بن منصور كلاهما عن الليل. ابن كثير يعني يذكر هذه الطرق التي تؤدي إلى الليل. نعم، لا يذكر كل الطرق، قد يكون منها صحيح وقد يكون منها ضعيف. كلاهما عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله وهو ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد عن أسيد به. والإمام مسلم أخرج هذه الطريق الثانية متصل، اللي هي طريق من؟ الطريق التي فيها عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد، الإمام مسلم أخرجها متصلة بسنده. ولذلك الحافظ يقول البخاري إنما اعتمد على هذه الطريق الثانية، لأن هذه الطريق الثانية متصلة ما فيها انقطاع مثل الأولى. طب لما كانت متصلة لماذا لم يقدمها الإمام البخاري وقدم الأولى؟ طبعا هذا شيء يعني لم يجب عنه الحافظ ابن حجر. والخلاصة أن الإمام البخاري اعتبر صحة الحديث بهذين التعليقين، بهذين التعليقين، وربما قدم يعني رواية الليث اللي هي وقال الليث ربما لأشياء في المتن، ربما لأشياء في المتن. طبعا بلا شك. البخاري علقه يعني تعليقين وصله غير، ونقول هذه الطريقة الثانية عند الإمام مسلم موصولة تماما ما فيها أي شيء. قال ورواه يحيى بن بكير عن الليث كذلك أيضا فجمع بين الإسنادين. قال ورواه أي النسائي في المناقب عن أحمد بن سعيد الرباطي عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن يزيد بن الهاد. كل هذه طرق لبيان الطريقين، إما طريق الليث الأولى وإما طريق عبد الله ابن خباب، عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد أن أسيد بن حضي بينما هو ليلة يقرأ في مربده الحديث ولم يقل عن أسيد، ولكن ظاهره أنه عنه والله أعلم، يعني هو ذكر الحديث عن أبي سعيد ولم يذكر أنه عن أسيد، لكن الظاهر أن أبا سعيد رضي الله عنه إنما أخذ هذا الحديث عن أسيد بن حضي، أخذه عن أسيد بن حضي. وهذا لابد لأن هذه القصة إنما حصلت لمن؟ لأسيد بن حضي وهو يقرأ، فأخذها عنه أبو سعيد رضي الله عنه. وقال أبو عبيد حدثني عبد الله بن صالح عن الليث عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن أسيد بن حضي أنه كان يقرأ على ظهر بيته، وفي الأولى إيش؟ مربده، هناك فرق لأن ظهر البيت يعني ظهر البيت فوق البيت والمربد تحت، والفرس لا تكون على ظهر البيت. فالحافظ ابن حجر ماذا قال؟ قال معنى على ظهر بيته يعني خارج البيت، على ظهر بيته، تقول ظهر البيت يعني خارج البيت بخلاف باطنه، باطن البيت يعني داخله، ظهر البيت يعني خارج البيت. فنقول لابد من هذا الحمل، كان يقرأ على ظهر بيته، معنى على ظهر بيته ليس معنى على السطح، وإنما على ظهر بيته يعني خارج البيت، لأن الظاهر عكس الباطن، باطن البيت يعني داخل البيت، ظهر البيت يعني خارج البيت، وليس المقصود على ظهر البيت. كان يقرأ على ظهر بيته يقرأ القرآن وهو حسن الصوت، ثم ذكر مثل هذا الحديث أو نحوه. قال وحدثنا أي أبو عبي قبيصة عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضي قال قلت يا رسول الله بين أنا أقرأ البارحة بسورة لم يعينها، فلما انتهيت إلى آخرها سمعت وجبة من خلفي، وجبة يعني صوت، حتى ظننت أن فرسي تطلق، يعني تطلق من شطنها أو من حبلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ أبا عتيك مرتين، يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ أبا عتيك، اقرأ أبا عتيك، وأبو عتيك هي كنية أسيد بن حضي. قال فالتفت فرأيت إلى أمثال المصابيح ما بين السماء والأرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ أبا عتيك، فقال والله ما استطعت أن أمضي، يعني في القراءة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة تنزلت لقراءة القرآن، أما إنك لو مضيت لرأيت الأعاجيب، تجد هنا أنه قال تلك الملائكة تنزلت لقراءة القرآن، وأما الذي في البخاري دنت لصوتك، فهذا وهذا، الملائكة إنما تدنو يعني لقراءة القرآن، فإذا انضاف إلى ذلك يعني حسن الصوت كان نزول الملائكة من باب أولى، وقال أبو داود الطيالسي، وأبو داود الطيالسي معروف وهو صاحب المسند، قال إيه أبو داود الطيالسي غير أبو داود السجستاني، أبو داود السجستاني صاحب السنن، أما هذا صاحب المسند الطيالسي. قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع الوراء يقول بينما رجل يقرأ سورة الكهف ليلة إذ رأى دابته تركض، أو قال فرسه يركض، فنظر فإذا مثل الضبابة أو مثل الغمامة، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن أو تنزلت على القرآن. وقد أخرجه صاحب الصحيح من حديث شعبة وقد مر علينا في فضل سورة الكهف. قال والظاهر أن هذا هو أسيد بن حضي رضي الله عنه. يعني ابن كثير يقول أن الذي تنزلت لقراءته الملائكة في سورة البقرة وفي سورة الكهف هو نفسه أسيد بن حضي. أسيد بن حضي قال فهذا مما يتعلق بصناعة الإسناد. يعني هذا الكلام فيما يتعلق بالكلام على إسناد هذا الحديث. وهذا من أغرب تعليقات البخاري رحمه الله. ثم سياقه ظاهر فيما ترجم عليه من نزول السكينة والملائكة عند القراءة. فمن خلال هذا نعرف أن الملائكة والسكينة يعني يتنزلان عند قراءة القرآن. نأخذ تنزل الملائكة من ماذا؟ من هذه القصة في قراءة أسيد بن حضير لسورة البقرة. ونأخذ نزول السكينة من حديث قبل سورة الكهف الذي مر. ولذلك ترجم الإمام البخاري بإيش؟ بقوله نزول السكينة والملائكة. مع أن الذي في هذا الحديث ماذا؟ الذي في هذا الحديث الذي قرأناه الآن ماذا؟ الذي فيه ماذا؟ نزول الملائكة بس، ما في نزول السكينة. ومع ذلك بما ترجم الإمام البخاري قال نزول السكينة والملائكة. فنقول من أين أتى بالسكينة مع أن الحديث الذي فيه نزول بس من الملائكة؟ فنقول باعتبار الحديث الأول الذي في فضل سورة الكهف فضم هذا إلى هذا وقال باب نزول السكينة والملائكة عند القراءة، أي عند قراءة القرآن. قال وقد اتفق نحو هذا الذي وقع لأسيد بن الحضي لثابت بن قيس بن شماس. يعني هذا حصل أيضا لثابت بن قيس بن شماس كما قال أبو عبي حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه جرير بن يزيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له ألم ترى ثابت ابن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح. داره يعني ليس فقط في السماء وإنما في الدار. قال لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح. قال فلعله قرأ سورة البقرة. فلعله قرأ سورة البقرة. فنستفيد من هذا أن نزول الملائكة والسكينة ليس فقط لقراءة أي قرآن وإنما هو لقراءة سورة مخصوصة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هنا. قال ماذا؟ فلعله قرأ إيش؟ سورة البقرة. فهذا الحديث مما يدخل في فضل سورة البقرة ولكنه مرسل. ولكنه مرسل كما قال ابن كثير رحمة الله عليه هذا إسناد جيد ثم هو مرسل. ثم هو مرسل فهو جيد مع إرساله. جيد مع إرساله. قال وفي الحديث المشهور الصحيح ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. وهذا في الحقيقة يا جماعة يعني من مما يتميز به الإمام ابن كثير رحمة الله عليه. الله عز وجل أعطاه قدرة على تجميع الآيات والأحاديث التي تدل على ما يتكلم فيه. وهذا يعني كما رزق الله تبارك وتعالى شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. كما يقول الإمام الذهبي كان ابن تيمية رحمة الله عليه عجبا في انتزاع الآيات الدالة على مراده. إذا تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في شيء فيجد يعني وابل وسيل من الآيات تأتي على باله. وليس هذا لكل الناس. وليس هذا لكل الناس. يعني بخلاف الحافظ ابن حجر عندما تقرأ في الفتح وكذا أحيانا يعني لا تسعفه ذاكرته في إيراد الأدلة مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فابن كثير رحمة الله عليه فيه هذه الخاصة أيضا. في هذه الخاصة يعني شوف عندما تكلم عن السكينة وكذا ذكر هذا الحديث مع أن ابن حجر لم يشر إليه مع أنه واضح جدا. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة. واضح جدا، إلا تنزلت عليهم السكينة. وهذا حديث عام، يعني ليس فقط خاصا بمن؟ بأسيد بن حضير. الذي أورده البخاري خاص بمن؟ أو خاص بقصة أسيد بن حضير. فقد يدعي بعض الناس الخصوصي، يقول هذا خاص لأسيد ولا يحصل لغيره، فنقول لا، هذا الآن قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم. يحصل لهم يعني أربع ثمرات، تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عندهم. يعني عندما تجلس لقراءة كتاب الله عز وجل ومعرفته يحصل لك هذه الأربع، يذكرك الله عز وجل في من عنده. قال رواه مسلم عن أبي هريرة، فهو ليس على شرط من؟ ليس على شرط البخاري، ولذلك لم يخرجه، مع أنه واضح جدا في نزول السكينة، وعام ليس خاصا بصحابة معين، وإنما لم يخرجه لأنه ليس على شرطه. وهذا في الحق، والذي ذكره ابن كثير هنا ليس الحديث بتمامه، وإنما الحديث بتمامه حديث جميل فيه سبع جمل، وأريد منكم الآن أن تحفظوه. حديث جميل، نفس هذا الحديث، هذا الذي ذكره ابن كثير هنا، ما اجتمع قوم، هذه واحدة من السبع المذكورة في هذا الحديث. وهذا الحديث أخرجه مسلم والإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. إذا رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد من حديث أبي هريرة. إيش تمام الحديث من أوله إلى آخره؟ وإذا أردت أن ترجع إليه ارجع إليه في صحيح الجامع برقم 6577، 6577. حديث عظيم جميل فيه سبع أشياء يعني جميلة، ويصلح أن يكون خطبة. الأولى، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وما اجتمع قوم، لا، على ما يبدو في واحدة أخرى قبلها، نعيد من مرة ثانية. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الآن كم؟ 5. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسب. هذه 6، إذا نحن نسينا 1. ما هي السابعة؟ نعم، قلنا من نفس عن مؤمن كربة، وبعدين ومن يسر على معسره، ومن ستر مسلما والله في عون العبد، وما اجتمع قوم ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسب. يمكن أنا أكون نسيت واحدة أو أخطأت في العد. طيب يلا يا رحمة، حديث جميل عن أبي هريرة. من نفث عن مؤمن نفث الله عنه كربة ومن يسر يسر الله عليه
الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة.
أي
والله في عون العبد ما كان عبده في عون أخيه.
أي الآن أذكرت السبع الآن. ومن سلك بعد هذه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال ولهذا قال الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني إيش مشهودا؟ يعني تشهده الملائكة، تشهده الملائكة. قال جاء في بعض التفاسير أن الملائكة تشهده فتقول، ثبت هذا عن ابن مسعود، يعني طبعا هو قال جاء في بعض التفاسير، هذا عنده في تفسيره هو، يقول ثبت هذا عن ابن مسعود وأبي هريرة كليهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. إذن هذا ثابت عن ابن مسعود وأبي هريرة في قوله عز وجل إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهده الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار. وذلك أنه يعني يبيت فينا ملائكة ها، ثم يعني يصعدون ويأتي يعني ملائكة آخرون يبيتون فينا، ويتم هذا التبادل في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، كما ثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة. صلاة الجميع يعني صلاة الجماعة. وهذا الحديث يعني لا ينافيه الحديث الآخر 27، لأن الزيادة لا تنافي النقص. فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم 27 ما في معارضة، لأنه إذا ثبت 27 ثبت إيش؟ 25، فالزائد لا ينافي الناقص. قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يعني أبو هريرة لما ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال رحمة الله عليه وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. طبعا قوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون على قياس أهل اللغة أن يقال إيش؟ يتعاقب، لأن الفعل إذا سبق الفاعل يفرد، تقول جاء زيد وجاء زيدان وجاء الزيدون، فالفعل لو سبق الفاعل الظاهر فهو يفرد في كل الحالات، جاء زيد جاء الزيدان جاء الزيدون، ولا يجوز أن تقول ها جاء الزيدان ولا جاءوا الزيدون، إلا على لغة في لغات العرب يسمونها لغة أكلوني البراغيث، أكلوني البراغيث، هكذا ثبت عن العرب، وإنما الصواب أن يقال إيش؟ أكلني ما أكلوني. فهذا الحديث يشهد لهذه اللغة، هذا الحديث يشهد لهذه اللغة، وهو أنه يجوز جمع الفعل مع الفاعل الظاهر بدليل هذا الحديث. قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجوز أن يجمع الفعل مع الفاعل لأجل هذا الحديث، ويكون هذا الحديث تأييد لهذه اللغة القليلة عند العرب. نعم،
فعلنا
يتعاقبون ملائكة
فعلنا.
الجمع إلا على هذه اللغة. قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. صلاة العصر إيش فيها؟ الذين كانوا بالنهار يصعدون، والذين يكونون فينا بالليل ينزلون. هذا في صلاة العصر. وفي صلاة الفجر الذين كانوا فينا بالليل يصعدون، والذين سوف يبقون بالنهار ينزلون. فيعرج إليه الذين نزلوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون. أتيناهم وهم إيش؟ يصلون، يعني أتيناهم وهم يصلون في صلاة إيش؟ العصر، لأنهم الذين أن الله عز وجل سأل الذين باتوا فينا. يقول: أتيناهم أي في صلاة العصر وهم يصلون، وتركناهم أي في صلاة الصبح وهم يصلون. فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فثبت من هذا الحديث أن الملائكة تشهد صلاتي الصبح وصلاة العصر، صلاتي الصبح والعصر. نعم
ملائكة.
كيف يتصفحون؟ المصلي يصافح نفسه؟
لا يصلي بهم.
خاصة في صلاة الصبح وصلاة العصر. لأن طبعا شهود الملائكة يعني فيه خير عظيم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فالملائكة يستغفرون للمؤمنين، بل يستغفرون لمن في الأرض، بل يستغفرون لمن في الأرض، كما في سورة الشورى. إذن هذا فيما يتعلق بنزول السكينة، والخلاصة أن قراءة القرآن يعني من أقوى الأسباب على نزول السكينة وعلى شهود الملائكة. وإذا كانت الملائكة حاضرة مجلسا من المجالس فالشيطان أبعد ما يكون عنه، فالشيطان أبعد أو أبعد ما يكون عنه. ثم قال رحمة الله عليه: من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. هذا باب أيضا في أبواب فضائل القرآن. وذكرنا لكم أنه ليس أو لا يلزم من تسمية الكتاب كتاب فضائل القرآن أن يكون كل الكتاب في الفضاء، وإنما هو يعني الكتاب عبارة عن مسائل تتعلق بالقرآن ومن ضمنها الفضاء. باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. والدفة هي اللوح، فالدفتين يعني هذا الآن الكتاب القرآن الآن له دفتان، الغلاف يعني، فكل غلاف يسمى دفة. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين، يعني لم يترك إلا هذا القرآن. ما في هناك قرآن نسي ولم يسجل في المصحف كما يدعي الرافضة، عليهم من الله ما يستحقون. ولذلك الإمام البخاري أتى بهذه الترجمة خصوصا للرد على الروافض، فتقول: أخذ الإمام البخاري من هذه الترجمة أصالة الرد على الروافض الذين يدعون أن هناك قرآن لم يكتب في المصحف، ويقولون في هذا القرآن الذي لم يكتب في المصحف فيه النص على إمامة من؟ علي رضي الله عنه. وهذه يعني طبعا يعني دعوة باطلة، وهذه دعوة باطلة. إذن هم يقولون هناك قرآن آخر، لماذا؟ يقولون لأن هذا في القرآن، لأن في القرآن الآخر هذا فيه النص على إمامة علي. ولذلك يقولون أن يعني هذا المصحف الذي بيدنا الآن ثلث مصحف فاطمة، ثلث مصحف فاطمة. ففي الثلثين عندهم فيها يعني في هذين الثلثين النص على إمامة علي، مع أن النص على إمامة علي يعني ما يحتاج الثلثين، يحتاج آية واحدة بس. فهم يقولون مصحفكم ثلث مصحف فاطمة. الحافظ ابن حجر أجاب على سؤالك هذا، ليس هذا المقصود، يعني لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا القرآن الذي هو الآن بين الدفتين، وليس معناه أن القرآن جمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مر طبعا علينا أن الذي جمع القرآن هو أبو بكر ومن بعده من؟ عثمان رضي الله عنهما. فنقول الإمام البخاري قصد بهذا الرد على هؤلاء الروافض، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين، يعني قرآن المسلمين الآن هو هذا، ما في قرآن غيره. فهل هذا القرآن الذي بين أيدينا فيه النص على إمامة علي؟ ليس فيه النص على إمامة علي، أي بعده صلى الله عليه وسلم طبعا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس. إذن عبد العزيز بن رفيع دخل هو وشداد ابن معقل على ابن عباس. وشداد بن معقل هذا تابعي كبير، ليس له ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع. شداد بن معقل دخل هو عبد العزيز بن رفيع على ابن عباس، فقال له شداد ابن معقل، قال ابن عباس أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم ترك من شيء؟ قال ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال ما ترك إلا ما بين الدفتين. فكأن السؤال والله أعلم يعني هل ترك من شيء فيه النص على إمامة علي بعده؟ فقال ابن عباس، مع أن ابن عباس إيش؟ ها؟ ابن عم من؟ ابن عم علي، يعني كان من مصلحته أن يبين لو هناك شيء خاص بعلي كان بينه. فقال ابن عباس ما ترك إلا ما بين الدفتين، يعني إلا المصحف الذي بأيديكم الآن، هذا معنى كلام ابن عباس، ما ترك إلا ما بين الدفتين. الدفتين مثنى دفة، والدفة هي اللوح، هي اللوح يعني ما بين اللوحين. قال ودخلنا على محمد بن الحنفي فسألناه، يعني كأن شداد بن معقل وعبد العزيز ما كان لهم شغلة إلا هذا السؤال، يريدون أن يدققوا في هذه المسألة، وهذا لا مانع منها، إذا كانت هناك مسألة هم المسلمين فلا مانع أبدا أن يعني تطوف البلدان لأجل أن تجمع فيها كلام العلماء. فشداد وعبد العزيز بن رفيع دخل على ابن عباس وسألوه هذا السؤال، ثم دخل على محمد بن الحنفي. ومحمد بن الحنفي هو محمد بن علي، وإنما نسب إلى أمه لأن أمه كانت من بني حنيف، علي بن أبي طالب تزوج امرأة من بني حنيفة فأنجب منها من؟ محمد، فكان ينسب إلى أمه، فسمي محمد ابن الحنفية، يعني ابن امرأة علي التي هي من بني حنيف، فهذا ابنه. فدخلوا عليه قال فسألناه فقال ما ترك إلا ما بين الدفتين، نفس الجواب نفس الجواب. ولذلك تجد دائما يعني أهل السنة والجماعة إذا سئلوا في المسائل الشرعية تجد إجاباتهم تتفق، إجاباتهم تتفق. قال ما ترك إلا ما بين الدفتين. إيش مناسبة أن الإمام البخاري يعني أخرج هذا الكلام عن محمد بن الحنفية؟ ليش محمد بن الحنفية؟ لأن الروافض يعني عندهم محمد بن الحنفية إيش؟ إمام. فكأنه يقول لهم هذا إمامكم ينكر عليكم، يقول هذا إمامكم ينكر عليكم هذا. فأخرج الإمام البخاري هذا الكلام عن ابن عباس وهو ابن عم علي، وعن محمد بن الحنفية وهو من؟ وهو ابن علي رضي الله عنهما. فهذا هو المقصود بهذه الترجمة. قال تفرد به البخاري، ابن كثير يقول تفرد به البخاري أي عن مسلم، ومعناه أنه عليه السلام. انظر ابن كثير يحمل هذا الحديث على معنى غير الذي ذكرناه الآن. المعنى الذي ذكرناه الآن هو ما قاله الحافظ ابن حجر، أن الترجمة معقودة لإيش؟ للرد على الروافض. ابن كثير حمل هذا الحديث على معنى آخر، ولا مانع من هذا وهذا. قال ومعناه أنه عليه السلام ما ترك مالا ولا شيئا يورث عنه. ولذلك لو تأملت في السؤال لما سألوا قالوا إيش؟ أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ يعني ترك من شيء يورث؟ ها؟ فقال ابن كثير إيش؟ معناه أنه عليه السلام ما ترك مالا ولا شيئا يورث عنه، كما قال عمرو بن الحارث أخو جويرية. وهذا الحديث موجود في البخاري اللي هو حديث عمرو بن الحارث برقم 2739، كما قال عمرو بن الحارث أخو جويرية. وأخو الزوجة يا جماعة يسمى ختن، يسمى إيش؟ ختن. فعمرو بن الحارث هذا أخو جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ختن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا ختنه. ختنه يعني أخو زوجته، أخو الزوجة يسمى ختن. كما قال عمرو بن الحارث أخو جويري قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فالذي يتركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، لا يورث لأقاربه، وإنما يكون صدقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني هناك حديث أوضح من هذا، ما ترك إلا بغلته البيضاء وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. يعني الأرض التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم جعلها وقفا وسبلها في سبيل الله تبارك وتعالى قبل أن يموت. وأما ما يتركه من سلاحه ومن بغلته البيضاء وأي شيء يترك فهذا يكون إيش؟ يكون صدقة في سبيل الله تبارك وتعالى، ولا يجوز لأقاربه أن يأخذوا من ذلك شيء. ولذلك لما أتت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب منه ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا لا نورث، ما تركناه صدقة. فشهد لأبي بكر يمكن حوالي أكثر من 7 من الصحابة. فلذلك هذا الحديث متواتر، هذا الحديث متواتر، قاله أبو بكر بمحضر من الصحابة ووافقوه على ذلك ولم يعط فاطمة شيئا. قال وفي حديث أبي الدرداء، وفي حديث أبي الدرداء وهو حديث حسن، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم. هذا هو الميراث، حديث أبي الدرداء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم وخير الميراث. ولذلك أنا أذكر الآن عن أبي هريرة لما قال للناس اذهبوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن ميراثه يقسم، فالناس يعني أسرعوا يحسبون هذا الميراث دراهم ودنانير وكذا، فذهبوا فلم يجدوا إلا المحدث الفلاني يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، يروون الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الميراث الحقيقي، هذا هو الميراث الحقيقي. والدنانير والدراهم لا فائدة فيها إن لم تكن وسيلة للمرء إلى الآخرة. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. قال فمن أخذه أخذه بحظ وافر. الذي يركز على العلم يكون أخذ خير الموارث. قال ولهذا قال ابن عباس وإنما ترك ما بين الدفتين يعني القرآن، يعني القرآن، وليس يعني ابن عباس فقط القرآن، وإنما يعني السنة بلا شك. وإنما قال ما ترك إلا ما بين الدفتين وهو القرآن، لأن الذي يتبع القرآن حقيقة يتبع السنة بلا ريب، لأن الذي في القرآن إنما هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي يأخذ بالقرآن يأخذ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بلا ريب. قال ولهذا قال ابن عباس وإنما ترك ما بين الدفتين يعني القرآن. والسنة مفسرة له ومبينة وموضحة، أي تابعة له. والمقصود الأعظم كتاب الله تعالى، كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. انظر كيف ابن كثير بينتزع الآيات، قال لما روى حديث أبي الدرداء إنما ورثوا العلم، أتى بهذه الآية ثم أورثنا الكتاب، ثم أورثنا الكتاب. فالذي يعني يأخذ بالعلم فيكون يعني ورث الكتاب، ثم أورثنا الكتاب. والحديث إنما ورثوا العلم، إنما ورثوا العلم، وفي الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالذي يكون له علم بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخذ بأكبر حظ من الميراث. قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب، من؟ ما قال الملوك ولا قال أصحاب الأموال، وإنما قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لحمل رسالته. قال فالأنبياء عليهم السلام، الأنبياء عليهم السلام لم يخلقوا للدنيا يجمعونها ويورثونها، وإنما خلقوا للآخرة يدعون إليها ويرغبون فيها. فالله عز وجل عندما يعني اختار الأنبياء فإنما اختارهم لهذه المهمة، ليس لأن يجمعوا الدنيا وأن يجمعوا الأموال، وإنما خلقهم الله تبارك وتعالى للآخرة يدعون إليها ويرغبون فيها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة، لا نورث ما تركنا فهو صدقة. قال وكان أول من أظهر هذه المحاسن من هذا الوجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر عنه بذلك. لما أتت فاطمة تسأل أبا بكر ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، قال ووافقه على نقله عنه عليه السلام غير واحد من الصحابة، منهم عمر وعثمان وعلي والعباس وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة وعائشة وغيرهم. هذا يكون حديث متواتر، لأن يعني كم صحابة روى هذا الحديث؟ كثير. فهذا يكون حديثا متواترا، وهو حديث إنا لا نورث ما تركناه صدقة. قال وهذا ابن عباس يقوله أيضا عنه عليه السلام، يعني يقول يعني ابن كثير يستدل بحديث ابن عباس، ابن عباس لما قال ما ترك إلا ما بين الدفتين يعني لم يترك أموال، لم يترك أموال، وإنما الذي تركه هو كتاب الله تبارك وتعالى. طيب الباب الذي بعده قال باب فضل القرآن على سائر الكلام. باب فضل القرآن على سائر الكلام، لأنه كلام الله تبارك وتعالى، كلام الله تبارك وتعالى الذي تكلم به ومنه بدا وإليه يعود. كلام الله تبارك وتعالى أفضل من كل الكلام، ولذلك قال باب فضل القرآن على سائر الكلام، على سائر الكلام، حتى على التوراة، حتى على التوراة، حتى على الإنجيل. نعم، قال باب فضل القرآن على سائر الكلام، على سائر الكلام. وهذا الذي بوب به الإمام البخاري هو حديث عند الإمام الترمذي. إذن تعرف أن هذه الترجمة التي ترجم بها الإمام البخاري هي حديث عند الإمام الترمذي، لكنه حديث ضعيف. ولكن تعرف هذا من منهج الإمام البخاري رحمة الله عليه، أنه قد يأتي بالحديث الضعيف ويترجم به، ثم يأتي بأحاديث تشهد لهذه الترجمة، تشهد لهذه الترجمة، مع أن مضمون الترجمة حديث ضعيف. طب إيش هو هذا الحديث؟ هذا الحديث موجود في فتح الباري عند الإمام الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الرب عز وجل: من شغله القرآن عن ذكري وعن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فمن هذا الحديث الضعيف عند الإمام الترمذي أتى الإمام البخاري بهذا التبويب، فقال باب فضل القرآن على سائر الكلام. وليس معنى هذا أن الإمام البخاري يقصد أن هذا الباب هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فقط ترجم به: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فتقول هذا حديث ضعيف، وهذا حديث مشهور عند الناس، يقولون: من شغله القرآن عن ذكري وعن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ولذلك يعني شخص قابلني وقال: الله عز وجل يعلم يعني ما أريده، فأنا أكتفي بهذا العلم ولا يلزمني الدعاء، ويقول: أنا أنشغل بالذكر وبقراءة القرآن، وأما الدعاء أنه يطلب من الله: يا رب افعل لي كذا، يا رب افعل لي كذا، فهذا يعني ما يلزم. يقول هذا اعتماده على ماذا؟ اعتماده على هذا الحديث الضعيف، اعتماده على هذا الحديث الضعيف: من شغله القرآن عن ذكري وعن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائل. نقول هذا حديث ضعيف. ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في الفتح وضعفه، وكذلك ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الضعيفة برقم 1335، ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة 1335، فهو حديث ضعيف. وعلته حتى تكون في الصورة هو عطية العوفي، وعطية العوفي يروي ويقول عن أبي سعيد، عطية العوفي عندما يروي يقول عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما يسمع السامع عن أبي سعيد يحسبه من؟ أبا سعيد الخدري، وهو لا يريد هذا، وإنما يروي هذا الحديث، عطية يروي هذا الحديث عن شيخ له وهو الكلبي، والكلبي هذا كذاب مكروه، ولكن كان يكنيه بأبي سعيد، كان يكني شيخه الكلبي هذا بأبي سعيد، فيقول عن أبي سعيد، فعندما يسمع السامع يقول أبو سعيد الخدري، وهو يقصد شيخه أبا سعيد الكلبي الكذاب، وهذا تدليس، يعني تدليس فاحش. ولذلك حديث عطية العوفي ضعيف، حديث عطية العوفي ضعيف، فهذا الحديث من أحاديثه. فالمهم نعرف أن هذا الحديث من الأحاديث الضعيف، ولا يمنع من ذلك أن يأتي الإمام البخاري ويبوب بجزء من هذا الحديث فيقول باب فضل القرآن على سير الكلام، لأن هذه الترجمة ثابتة من أكثر من دليل. باب فضل القرآن على سائر الكلام. وأورد في الباب حديثين، الحديث الأول هو حديث أبي موسى الأشعري، والحديث الثاني هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أراد الإمام البخاري بهذين الحديثين أن يبين فضل القرآن على سائر الكلام، أن يبين فضل القرآن على سائر الكلام. أولا حديث أبي موسى الأشعري، قال حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد، قال حدثنا همام، قال حدثنا قتادة، قال حدثنا أنس بن مالك. هنا قتادة قال حدثنا أنس، فيعني انتفت علة التدليس لأنه قال حدثنا أنس. عن أبي موسى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، الذي يقرأ القرآن المؤمن، في بعض الروايات الأخرى مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، إذن تقول في رواية أخرى مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، ليس فقط مثل الذي يقرأ القرآن، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. فالأترجة مثل مضروب للذي توفر فيه شرطا، مؤمن ويقرأ القرآن. مثل الذي يقرأ القرآن نقول المقصود هنا المؤمن، مثل المؤمن. من وين أتينا بهذا؟ من رواية أخرى لهذا الحديث عند الإمام البخاري أيضا، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، الأترجة قال طعمها طيب وريحها طيب، طعمها طيب وريحها طيب، وهذا في الحقيقة يعني شيء عظيم. هذا الطعم تستلذ به مذاقا والرائحة تستلذ بها شما، فأنت تأكل وتستطعم وتستلذ بالطعام ثم أنت تشم رائحة طيبة، فهذه الأترجة. والأترجة هذه يعني أنا في الحقيقة ما شفتها، ما أدري حد أكل الأترجة هذه ولا لا، موجودة وين؟ في اليمن، في اليمن عندكم مثل البرتقالة كبيرة أي أي. فالمهم يعني هذه الأترجة الذي نعرف عنها أنها يعني فاكهة كبيرة طعمها طيب وريحها طيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. وتأمل هنا بالنسبة للإيمان قال طعمها، وذلك لأن الطعم يعني يلازم الشيء أكثر من الرائحة، الرائحة قد يعني تنفد بخلاف الطعم، الطعم يبقى، بخلاف الطعم فإنه يبقى لأن المؤمن مؤمن على الدوام فطعمه باق، بخلاف الرائحة فإذا قرأ القرآن خرجت منه الرائحة الطيبة، وأما إذا لم يقرأ ذهبت عنه هذه الرائحة. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن ويداوم على قراءته كهذه الأترج، طعمها طيب وريحها طيب. قال والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، يعني مؤمن لا يقرأ القرآن فمثله كالتمرة. التمرة ما هي؟ طعمها طيب، طعمها طيب لماذا؟ لأجل إيمانه، لأنه مؤمن فلأجل إيمانه فالطعم ما زال موجودا فيه. وأما التمرة لا ريح لها لأنه لا يقرأ القرآن، فالمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، لا ريح لها لأنه لا يقرأ القرآن، وطعمها طيب لماذا؟ لأنه مؤمن، لأنه مؤمن. قال ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن، مع أنه فاجر ولكن يظهر له الريح، لأجل ماذا؟ لأجل القرآن. فيظهر لك من هذا فضل القرآن على سائر الكلام. إيش وجه الأفضلية؟ أنه حتى لو قرأه الفاجر فتكون له رائحة، فتكون له رائحة. قال: ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالريحانة، ريحها طيب، الريحانة لها ريح لكن ما فيها الطعم، بل طعمها مر، وإنما طعمها مر لأجل فجوره. فاجر يقرأ القرآن طعمه مر. لماذا طعمه مر؟ لأنه فاجر. وأما قراءته فشبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قراءته بالريحانة، لأنه يخرج منها ريح طيبة. قال: ومثل الفاجر الذي لا يقرأ، فاجر ولا يقرأ، إذن لا فيه طعم ولا فيه رائحة. ولذلك شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالحنظلة. قال: كمثل الحنظلة طعمها مر لأجل فجوره، ولا ريح لها لأنه لا يقرأ. فصار عندنا في هذا الحديث يعني أربعة أمثال: المؤمن الذي يقرأ اجتمع فيه الوصفان إيمان وقراءة، إذن يجتمع فيه طعم ورائحة، وهذا في الأترج. طيب، مؤمن ولكنه لا يقرأ، ففيه وصف وراح عنه وصف آخر. فيه وصف الإيمان فمثل بالتمرة لأن لها طعم ولا ريح لها. الفاجر إما أن يقرأ وإما لا يقرأ، فإذا قرأ الفاجر شبه بالريحانة لأن ريحها طيب، لأجل ماذا؟ لأجل قراءته. وأما طعمه مر لأنه فاجر. فإذا جئنا للحالة الرابعة، فاجر ولا يقرأ، فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالحنظلة. بالحنظلة طعمها مر ولا ريح لها، طعمها مر ولا ريح لها. فعرفنا من هذا الحديث فضل القرآن على سائر الكلام. إيش الدلالة من هذا الحديث؟ أن القرآن حتى لو قرأه الفاجر فالنبي صلى الله عليه وسلم مثله بالإيش؟ مثله بالريحان. فالقرآن يعني أفضل الكلام حتى لو قرأه، حتى لو قرأه الفاجر، حتى لو قرأه الفاجر. قال: وهكذا رواه في مواضع أخرى مع بقية الجماعة، يعني رواه الإمام البخاري ليس بس في كتاب فضائل القرآن وإنما في مواضع أخرى مع بقية الجماعة، أي الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، من طرق عن قتادة به. يعني كل الطرق تجتمع عند من؟ تجتمع عند قتادة، فيكون قتادة هو مخرج هذا الحديث. قال: ووجه مناسبة الباب لهذا الحديث. إيش وجه مناسبة الحديث الذي قرأناه الآن للباب الذي قال فيه باب فضل القرآن على سائر الكلام؟ ما وجه المناسبة؟ قال: أن طيب الرائحة دار مع القرآن وجودا وعدما. طيب الرائحة دار مع القرآن وجودا وعدما، سواء كان القارئ مؤمن أو فاجر. سواء كان القارئ مؤمنا أو كان فاجرا فالرائحة موجود، فالرائحة موجود، لكن طبعا تختلف الرائحة، لأن رائحة الأترجة تختلف عن رائحة إيش؟ الريحان. قال: فدل على شرفه على ما سواه من الكلام الصادر من البر، من البر والفاجر، من البر والفاجر. في الحديث يعني فوائد. قال: وصف الإيمان بالطعم والتلاوة بالريح. وصف الإيمان بالطعم والتلاوة بالريح لأن الطعم لازم وباق عن الرائحة، لازم وباق عن الرائحة. الفائدة الثانية: مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالأترجة لأن لها منافع كثيرة، وهكذا المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة. لماذا كان التمثيل بالأترجة؟ لأن هذه الأترجة لها منافع كثيرة، وكذلك المؤمن. ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبروني عن شجرة هي مثل للمؤمن. أخبروني عن شجرة هي مثل للإيش؟ للمؤمن. فخاب الناس، وكان في المجلس أبو بكر وعمر، وكان ابن عمر رضي الله عنه موجود. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها النخلة، إنها النخلة. فقال ابن عمر وقع في قلبي أنها النخلة، وذكر ذلك لأبيه. فقال له لو كنت قلت ذلك كان أحب إلي من كذا وكذا. فتمنى عمر رضي الله عنه أن يجيب ابنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن بالنخلة، فإذا تأملت في النخلة تجد فيها منافع كثيرة جدا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النخلة مثلا للمؤمن، وكذلك جعل هنا الأترجة مثلا للمؤمن. كله خير، وأمره كله خير إذا كان على طاعة الله تبارك وتعالى. طيب، وفي الحديث أيضا فضيلة حامل القرآن، فضيلة حامل القرآن، لأن حامل القرآن دائما تخرج منه الريح الطيبة. فإن كان مؤمنا يعمل بما عنده من القرآن فمثله كالأترج، وإن كان فاجرا لا يعمل بما يحمله فمثله كالريحان. فهو على جميع الحالات يعني له المثل الحسن، وإنما ذلك لماذا؟ لأجل القرآن وفضيلته، لأجل القرآن وفضيلته. وفي الحديث أيضا ضرب المثل للتقريب، كان من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم أنه يضرب المثل للتقريب والبيان، للتقريب والبيان. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن المقصود بالتلاوة العمل، المقصود بالتلاوة العمل، العمل، لأنه هو الذي ينفع صاحبه، ينفع صاحبه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. علماء اللغة يفسرون التلاوة بالعمل، يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق الاتباع. فالأصل في التلاوة هو الاتباع، عندما تقول فلان يتلو فلان، يتلوه، رجل يمشي ورجل آخر يتلوه، يتلوه يعني إيش؟ يتبعه. فالأصل في التلاوة هي الاتباع، الأصل في التلاوة هو الاتباع. فيتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه، وليس فقط المراد الترداد على اللسان. ولذلك ذم الله تبارك وتعالى الطائفة من اليهود الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. أمانية يعني إيش؟ يعني إلا تلاوة. منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني لا يعلمون من التوراة شيء إلا مجرد التلاوة بس، ولذلك سماهم أميين. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني تلاوة على اللسان فقط. فالمقصود بتلاوة القرآن هو العمل، ولا يتأتى لك العمل إلا بالفهم، وإلا كيف واحد يعمل بشيء لا يفهمه؟ فلا بد من معرفة معاني القرآن، وإذا قرأت آية فلا بد أن يكون كل همك أن تفهم المعنى. إذا كنت تستطيع أن تفهم المعنى بنفسك وتذهب وتراجع كتب التفسير فبها ونعمت، وإلا سألت. وأما مجرد القراءة فقط هذا لا يفيد، تكون مذموما، كما ذم الله تبارك وتعالى هذه الطائفة من اليهود. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني إلا تلاوة فقط، لا يعملون ولا يفهمون. ففيه فضيلة العمل أو فضيلة القرآن، وفيه أن المقصود بالتلاوة هو العمل. وفيه أيضا يعني إباحة الطعام، وفيه إباحة الطعام والتمتع بالطيبات، بخلاف هؤلاء الذين يشددون على أنفسهم ويحسبون أن هذا هو الزهد. ليس هذا هو الزهد، وإنما الزهد في القلب، أن تكون يعني الدنيا في يدك لا في قلبك، ولا يتنافى هذا مع التمتع بالطيبات، كما قال ربنا تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كلوا من طيبات ما رزقناكم. لكن المهم الشكر. قال الله عز وجل في أهل سبأ: كلوا من رزق ربكم واشكروا له. هذا هو المقصود، ليس فقط الأكل، وإنما المقصود الأكل والشكر. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فكل مما أباحه الله تبارك وتعالى لك، لكن لا يشغلك ذلك عن الآخرة، لا يشغلك يعني ذلك عن الآخرة. يعني هذا كان مما يتعلق بهذا الحديث، حديث أبي موسى في الأمثال التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقرأ القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.